بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن المراد بحكم الكتاب والسنة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له هو ما ثبت على وجه لا يقبل تغيره بالشرط لأجل تغير موضوعه بسبب الاشتراط. كان الكلام في اعتبار أن لا يكون الشرط مخالفا لحكم الكتاب والسنة. قلنا ما هو المراد من الكتاب؟ أوضح المصنف ذلك، وذكر رضوان الله تعالى عليه ما هو المراد من الشرط. هل هو الملتزم بمعنى اسم المفعول؟ أم لا بمعنى المصدر والالتزام؟ هذه الجهة بحثنا. إذا يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفا لحكم الكتاب. الكتاب عرفنا، الشرط هم قلنا به احتمالين. يبقى ماذا؟ ما هو المراد من الحكم الذي الشرط تارة يكون مخالفا لهذا الحكم وتارة يكون موافقا؟ فإذا كان مخالفا تكون هذه المخالفة موجبة لبطلان هذا الشرط. يقول المراد من الحكم هو الحكم الثابت، هو الحكم الثابت لموضوعه، هذا الحكم الذي لا يتغير بسبب الشرط والاشتراط، نعم بتغير موضوعه. المراد من الحكم حكم الكتاب الذي يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفا له، هو المراد من الحكم الذي إذا ثبت لموضوعه لا يتغير هذا الحكم حتى لو تغير موضوعه بسبب الاشتراط. واضح الكلام؟ إذن هو الحكم الذي لا يتغير الحكم بتغير موضوعه بسبب الشرط، لأنه الشرط يغير الموضوع. في كثير من الأحيان إذا تغير الموضوع لم يتغير الحكم، يبقى الحكم متمسكا بما هو عليه لا يتغير. يعني في أي ظرف من الظروف هذا الحكم لا يتغير. فإذا جاء الشرط وغير الموضوع وتبعا لذلك يتطلب تغير الموضوع تغير الحكم، يكون منافيا لذلك الحكم الأولي. هنا المنافاة تكون مضرة لتوضيح ذلك. وكأنه الأحكام التي تتعلق بموضوعاتها على نحوين، هذا التعلق تعلق الحكم بالنسبة إلى موضوعه على نحو، هذان النحوان ملحوظان من قبل الشارع، طبعا هكذا لحظهم الشارع. تارة تعلق الحكم بالنسبة إلى موضوعه يعني بالنسبة إلى ذات موضوعه، بالنسبة إلى نفس موضوعه، نعم. من دون ملاحظة ماذا؟ من دون ملاحظة العنوان العناوين الأخرى التي تطرح على هذا الموضوع فتغير حكمه. إذن الشارع عندما جعل هذا الحكم لهذا الموضوع إنما لحظ فقط شنو؟ ذات الموضوع، نفس الموضوع، مع غض النظر عن العنوانات الطارئة الخارجية
ثانوية. نعم
الخارجية
خارجية. نعم
زين. ملاحظة الشارع فقط ثبوت الحكم لو ثبت هذا الموضوع فقط. أما أنه هذا الموضوع قد يطرح عليه عنوان آخر فيتغير الموضوع ويتغير الحكم، فهذا أصلا غير ملحوظ للشارع. إذن النظرة واللحاظ يكون لحاظا جزئيا.
نعم.
فقط هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع.
نعم.
مثل شنو هذا الأحكام؟ يقول بأنه المباحات والمكروهات، هسه إما جميعها أو أغلبها. هسه لماذا يتردد بالجميع أو الأغلب؟ هذه النقطة تظهر فيما بعد. مثلا المباح بالنسبة إلى أكل اللحم كما هو يمثل له، أكل اللحم الشارع أثبت له حكم الإباحة بالنسبة إلى ذات اللحم. هل مقدار هذا؟ الآن لو طرأ لهذا اللحم الذي هو الموضوع عنوان آخر مثل شنو؟ مثل الحلف، حلف أن لا يأكل اللحم.
صحيح.
نعم.
نعم.
ففي هذه الحالة يكون الأكل ماذا؟
جائز،
يكون حراما.
نعم.
نتيجة للنذر.
نعم.
زين، هل تحصل منافاة بين هذا الحكم الجديد الصادر بالنذر مع ذلك الحكم الذي لاحظه الشارع؟
نعم.
يقول لا منافاة في ذلك. ليش؟ لأن حكم لحاظ الشارع بثبوت الحكم لهذا الموضوع كان فقط بالنسبة إلى ذات الموضوع.
صحيح.
من دون أن تطرأ ماذا؟ عناوين أخرى.
نعم.
فلذا كل المباحات والمكروهات التي يجوز فعلها ويجوز تركها جائزة الطرفين.
نعم.
إذا حلفت أو نذرت أو صارت مقدمة لواجب فصارت واجبة، أو نهاك عنها والدك فصارت محرمة. نعم.
صح.
كل هذه العناوين الطارئة التي توجب تغير الموضوع ونتيجة لذلك يوجب ماذا؟ تغير الحكم. هذا الحكم الجديد الحاصل من العنوان الطارئ لا ينافي ماذا؟
الحكم الأول.
الحكم الأول، فلا تكون مخالفة هنا.
نعم.
واضح؟
واضح.
هذا نحو من تعلق الحكم. النحو الآخر أن الشارع عندما يجعل هذا الحكم لهذا الموضوع، نعم؟
نعم.
لم يكن مجردا عن العناوين الأخرى، بل يلاحظ العناوين الأخرى جميعها، ومع ذلك يصر على ثبوت الحكم لهذا الموضوع.
نعم.
يعني مع لحاظ العناوين الأخرى. النحو الأول كان ماذا؟ ثبوت الحكم للموضوع لذات الموضوع مع غض النظر عن العناوين الأخرى. هنا لا، ثبوت الحكم للموضوع مع ملاحظة العناوين الأخرى.
نعم.
يعني كل العناوين الطارئة التي يمكن أن تطرأ على هذا العنوان ملحوظة للشارع، ومع ذلك أصر على حكمه وقال هذا الحكم لا يتغير.
نعم.
نعم، هناك عنوان واحد هذا دائما يغير الموضوع، وهو شنو؟ العسر والحرج. هذا عنوان ثانوي لا شك ولا ريب بأن الشارع بالنسبة إلى كل حكم إلزامي شنو يقول؟ بأنه إذا وصل إلى حد العسر والحرج فيتغير الحكم. هذا الموضوع ما هذا الأمر الطارئ هذا شيء آخر.
نعم.
هذا العنوان عنوان العسر والحرج هذا شيء آخر. ولكن بالنسبة إلى كل حكم إلزامي مثل شنو؟ مثل الواجبات والمحرمات، عندما يجعل الشارع الحرمة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الخمر، شرب الخمر، بالنسبة إلى شرب الخمر.
نعم.
يقول سواء نذر أو حلف على شربه أو أمره أبوه بذلك.
نعم.
أو أي شيء صار، ففي هذه الحالة ماذا؟ نبقى متمسكين بالحكم الأول وهو الحرمة.
نعم.
لا يتغير الحكم أبدا.
صحيح.
فإذا جئنا بعنوان طارئ صار سببا لتغير الموضوع بسبب النذر أو بسبب القسم.
نعم.
ونتيجة لذلك نتوقع من الحكم أن يكون شنو تابعا للموضوع الجديد.
نعم.
الذي نشأ من ماذا؟
من القسم والنذر،
من العنوان الطارئ.
نعم.
سوف تحصل المنافات والمخالفة بين هذا الحكم
والحكم الأول،
والحكم الأولي الذي جعله الشارع على كل الأحوال ثابتا.
نعم.
مثاله نحن نعلم بأنه الصيام مثلا واجب، صحيح؟ حس لو نذر للصيام شهر رمضان.
نعم.
لو نذر عدم الصيام ففي هذه الحالة نقول بأنه لا يمكن. ليش؟ لأن الصيام أمر واجب قد جعله الشارع لهذا الحكم مع ملاحظة جميع العناوين الثانوية من ضمنها ماذا؟ النذر.
نعم.
فأصلا النذر لا ينعقد من أساسه. زين. ففي هذه الحالة لو حصلت المعارضة من ناحية يقول بأنه يجب الوفاء بالنذر، أوفوا بالعهود والنذور مثلا، منا تقول بأنه ماذا؟ الصيام يكون حراما. من ناحية الأولية الحكم الأولي الذي جعله الشارع هو ماذا؟ وجوب الصوم، الوجوب، فيتعارضان الوجوب والحرمة الحاصلة من النادر. لا شك ولا ريب نقدم الوجوب على هذه الحرمة التي يمكن أن تنشأ أو لها شأنية أن تنشأ من نتيجة لهذا النذر.
نعم صحيح.
المثال الآخر، نحن نعلم بأنه الصيام في السفر لا يجوز، حرام.
نعم.
هذا الحكم جعله الشارع لهذا الموضوع. نعم.
بغض النظر عن
جعله الشارع لهذا الموضوع
رخصة
في هذه الحالة بأنه لا يجوز الصيام بالنسبة إلى السفر، حرام. زين. هسه إلا إذا ماذا؟ إلا إذا نذر الصيام. هسه إذا نذر الصيام ففي هذه الحالة إذا نذر الصيام يقولون بأنه الصيام يكون صحيحاً. زين. في هذه الحالة لا شك ولا ريب الحرمة من ناحية، وماذا؟
وجوب الصوم
نتيجة للنذر أنه يكون ماذا؟ واجباً. منا الحرمة ومنا الوجوب، أيهما نقدم؟ يقول بأنه نقدم النذر فيكون الصيام واجبا وفاء للناذر. ليش؟ لأنه تحصل المعارضة بينهما، لا يمكن أخذهما كلاهما، فيجب علينا أن نأخذ. في المثال الأول أخذنا ماذا؟ بما هو داخل، بما هو حكم به الشارع. بالنسبة إلى المثال الثاني أخذنا بما هو خارج عن العنوان الأولي الذي أخذناه بالنسبة للعنوان الثاني. وإذا تارة يكون الحكم ثبوت الحكم على النحو الأول وتارة على النحو الثاني، إذا كان على النحو الأول فلا يحصل من ذلك مخالفة.
نعم.
بخلاف نعم. إذا كان على النحو الثاني، إذن النحو الثاني الموجب للمخالفة بين الشرط، لأن الشرط أحد العناوين مثل النذر مثل القسم مثل ما شابه ذلك،
والحكم الأولي.
والحكم الأولي إذا عرفنا ذلك، يقول الذي نقول بأن الشرط يكون مخالفا إنما إذا كان من قبيل الثاني، وأما إذا كان من قبيل الأول بالنسبة إلى الأمور المباحة فلا تحصل المنافاة. فإذا لم تحصل المنافاة بما هو مشروط بمؤدى الشرط ومؤدى الحكم الأولي، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا تحصل منافاة، فلا تحصل مخالفة.
نعم.
إذن إلى هنا أثبت بأن المباحات حتى لو اشترط فيها الالتزام أو اشترط فيها الترك لا يوجب مخالفة بالنسبة إلى نفس الإباحة.
نعم.
الإباحة التي أثبتها الشارع. ولكن هذا الكلام صحيح، ولكن ماذا تفعلون مع الرواية التي كانت تقول بالنسبة إلى التسري والزواج، الرواية التي ذكرها الإمام أمير المؤمنين، هو شرط على نفسه لأهلها إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق. لا شك ولا ريب تزوج الإنسان أكثر من زوجة، والتسري على هذه الزوجة الحرة بأمة هذا أمر مباح.
نعم.
ولكن مع ذلك الإمام جعل الشرط، شرط الالتزام بذلك، جعله مخالفا. إذا نفهم بأنه حتى بالنسبة إلى المباحات، حتى بالنسبة إلى المباحات الالتزام بالفعل أو المخالفة نتيجة للشرط بهذا العنوان الخارجي أيضا توجب مخالفة في بعض الأحيان،
منافاة.
زين ماذا نفعل هنا؟ أنتم أعطيتونا قاعدة وضابطة كلية بأن تعلق الحكم من قبل الشارع إما أن يكون من قبيل الأول في المباحات والمكروهات، وإما أن يكون من قبيل الثاني في الواجبات والمحرمات. في المباحات
لا
منافاة فلا مخالفة، والحال أنه هذا الرواية تقول بأنه المخالفة تحصل حتى بالنسبة إلى المباح. يقول في هذه الحالة يجب علينا أن نتخلص من هذا الإشكال بأحد طريقين، إما أن نقول أنه ما قلناه صحيح، ما قلناه بأن تعلق الحكم بالنسبة إلى الموضوع تارة يكون تعلقه بذات الموضوع مع غض النظر عن العناوين الطارئة، وهذا يشمل، نعم احنا قلنا كل المباحات، لا مو كل المباحات والمكروهات، اغلب المباحات والمكروهات. لماذا نقول اغلب؟ لانه يشمل اكل التمر وشرب الماء وما شابه ذلك. فقط التسري والتزوج هذا خارج عن القاعدة. إذن هذا الأمر الذي ذكرناه وهو عدم حصول المخالفة بين مؤدى الشرط وبين الحكم الأولي هذا مضطرد في جميع المباحات والمكروهات إلا هذا التزويج والتسري فقط. زين؟
نعم.
ولكن هذا وجه كما هو يقول بأنه وجه بعيد. لماذا؟ لأن الإمام عندما استشهد بالآيات الدالة على إباحة الحكم أراد أن يقول بأن اشتراط الالتزام بالنسبة إلى المباح يوجب مخالفة، وكأنه يريد أن يعطينا ضابطة كلية بالنسبة إلى كل مباح. إذا الله سبحانه وتعالى جعله مباحا، كيف بالشرط وبالنذر وبالقسم تريد أن تجعله حراما أو واجبا؟ إذن ثبوت القاعدة بالنسبة إلى كل المباحات، واستثناء ماذا؟ التسري والتزوج.
نعم.
هذا خلاف ظاهر الرواية.
نعم.
هذا ما علينا من مع الاستبعاد، ولكن هذا وجه يمكن أن يتفصى به عن الإشكال. الوجه الثاني أن نقول بأنه في الرواية الإمام ما أراد أن يقول بأن الاشتراط بالنسبة إلى المباح يوجب المخالفة فيكون الشرط باطلا، لا، يريد أن ينبهنا بأن الطلاق في الشرع له سبب خاص وهي الصيغة الخاصة.
نعم.
نعم
صحيح.
فأنت عندما تشترط على نفسك لأهلها بأنك لو تزوجت عليها أو تسريت عليها فهي طالق، هذا أمر باطل. ليش؟ لأنه الطلاق يحتاج إلى سبب
خاص
ومعين.
نعم.
فبمجرد التزويج إذن الإمام أراد أن ينبهنا على ماذا؟ على أن الطلاق لا يمكن أن يتحقق بسبب التزويج وبسبب التسري. هذا هو المراد من الرواية. وهذا التوجيه الثاني له مؤيد بالنسبة إلى رواية أخرى، لأنه الرواية الأخرى أيضا فيها ما يشبه الطلاق، يعني شخص طلق زوجته ثم رجع عليها فقالت له لا أتزوجك بعد ما انتهت المدة، يعني العدة، فتحتاج إلى عقد جديد، فاشترطت عليه لا أتزوجك إلا أن تشترط لي أن لا تطلقني وأن لا تتزوج علي امرأة أخرى.
نعم.
فالإمام سأل هذا السائل، لأنه قضية مو للسائل، لشخص آخر كان شريكا له، قال شريكك قبل بهذا؟ قال نعم. قال كيف قبل بذلك وهو لا يدري بالمستقبل ماذا يرد في خاطره؟ ممكن أنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى، يريد أن يطلقها، لكل حادث حديث. لماذا أعطاها هذا الالتزام؟ بس هذا مو مورد شاهدنا. ثم قال أما الآن وبعد أن التزم لها بهذا الشرط فيجب عليه الوفاء به.
نعم.
ثم قال المسلمون عند شروطهم. زين، هذا أيضا اشترط لها بالنسبة إلى أمر مباح، والإمام ماذا قال؟ قال بأن الشرط يكون صحيحا.
صحيح.
إذا نفهم بأن المراد من التزوج والتسري بالنسبة إلى تلك الرواية إنما أراد الإمام أن يقول بأن الطلاق لم يحصل، لا أن الاشتراط يكون مخالفا للحكم.
طلاق لا يحصل إلا بالصيغة.
أي هذا هو التوجيه. الإمام لا يريد أن يقول بأنه الاشتراط في عدم جواز التسري أو التزوج مخالفا لماذا؟ لإباحة التسري والتزوج. لا، مو هذا هو في صدد هذا الأمر، وإنما يريد أن ينبهنا على عدم تحقق الطلاق كنتيجة ما لم يتحقق سببه.
صحيح.
زين. ويمكن حتى رواية محمد بن قيس اللي وقت التطبيق إن شاء الله نذكرها، أيضا يمكن حملها على ذلك، يمكن حملها على ذلك. ثم يقول فتأمل، وجه التأمل أيضا نذكره فيما بعد. هذا هو سير البحث. نطبق. ثم إن المراد بحكم الكتاب والسنة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط يعني اسم المفعول، وهو الملتزم، أو نفس الاشتراط له أي لهذا الحكم. لماذا قال المشروط أو نفس الاشتراط له؟ لأنه بحثنا بأنه ما هو المراد، قال يحتمل الوجه. زين، ما هو المراد من هذا الحكم الذي يجب أن لا ينازعه شيء، لا ينازعه الشرط؟ هو ما ثبت على وجه لا يقبل تغيره بالشرط لأجل تغير موضوع هذا الحكم بسبب الاشتراط. يعني أن يبقى شنو؟ الشارع جعله صلبا لا يتغير ولا يتلون أبدا. زين، وتوضيح ذلك، وتوضيح ذلك أن حكم الموضوع قد يثبت له، أن يثبت الحكم للموضوع من حيث نفس الموضوع، ومجردا عن ملاحظة عنوان آخر طار عليه. الشارع فقط يثبت هذا الحكم لهذا الموضوع مع غض النظر عن باقي العناوين، ولازم ذلك عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم الذي جعله الشارع وبين ثبوت حكم آخر له إذا فرض عروض عنوان آخر لذلك الموضوع.
نعم،
ومثال ذلك أغلب المباحات والمستحبات والمكروهات بل جميعها. لماذا هذا التردد؟ أنا أشرت إلى ليش؟ لأنه التسري والتزويج مباح ولكن تخلف. فإذا على التوجيه الأول يجب علينا أن نقول أغلب، حيث إن تجوز الفعل، يعني أن الفعل جائز الطرفين، إن تجوز الفعل والترك، يعني جائز الفعل وجائز الترك، إنما هو من حيث ذات الفعل. نعم؟ لا ينافي طرو عنوان يوجب المنع عن الفعل أو الترك بواسطة ماذا؟ عناوين أخرى كالشرط وكالنذر والقسم وما شابه ذلك، كأكل اللحم. فإن الشرع قد دل على إباحته في نفسه، في نفسه مع غض النظر عن العناوين الأخرى، بحيث لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على تركه نتيجة للقسم، أو أمر الوالد بتركه، أو عروض الوجوب له إذا صار مقدمة لواجب من باب مقدمة الواجب، أو نذر فعله، فعل يعني أكل اللحم مع انعقاد النذر، يعني غير يشترط بالنذر أن يكون راجحا. هذا إذا النحو، هذا النحو لا يوجب الشرط مخالفة لهذا الحكم الأول، وقد يثبت له، يعني حكم الموضوع يثبت للموضوع من قبل الشارع لا مع تجرده عن ملاحظة العناوين الخارجة الطارئة عليه، بل مع ملاحظة تلك العناوين، ويبقى مصر على ماذا؟ على ثبوت ذلك الحكم، ولازم ذلك حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم وبين ثبوت حكم آخر له. واضح؟ وهذا نظير أغلب المحرمات والواجبات، فإن الحكم بالمنع عن الفعل بالنسبة إلى المحرمات، أو الحكم بالمنع من الترك بالنسبة إلى الواجبات مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع. هذا الحكم أثبته لهذا الموضوع مع كل العناوين الطارئة، طبعا إلا شنو؟ العسر والحرج. فإن الحكم بالمانع عن الفعل أو الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع. هذا الحكم جعله الشارع مطلق في كل الأحوال.
نعم.
إلا عن بعض العنوانات كالضرر والحرج. فإذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة الحرج والضرر، يعني شنو مثلا يحصل الحكم بالنذر بالقسم بالشرط، زين مثلا كما مثلنا الصيام واجب في شهر رمضان فنذر عدم الصيام، فلا بد من وقوع التعارض بين دليلي الحكمين، منا أوفوا بالشروع أوفوا بالعهود مثلا ووجوب الوفاء بالشرط، يقول ماذا؟
عدم الصوم،
يقول عدم الصوم، والحكم الأول يقول الصوم، من أيهما نقدم؟ يقول فيعمل بالراجح بنفسه، يعني بنفس الحكم الذي ثبت،
الحكم
الأولي وهو وجوب الصيام، أو بالخارج. هذا بالنسبة إلى المثال الآخر، لو نحن نعلم بأنه حرمة الصيام في السفر إلا إذا كان نذرا، إذن هو الشارع قال، ولكن في وقت واحد لا يمكن أن يتحد حكمان، فإذا يتعارض بين الحرمة وبين الوجوب اللي هو نتيجة لشنو؟ للوفاء بالنذر. فهنا نقول ماذا نقدم؟
وجوب
الوفاء بالنذر، يكون خارجا. إذا فيعمل بالراجح بنفسه في المثال الأول أو بالخارج بالنسبة إلى المثال الثاني. إذا عرفت هذا فنقول الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب، إذ المفروض أنه لا تنافي بين حكم ذلك الشيء في الكتاب والسنة وبين دليل الالتزام بالشرط ووجوب الوفاء به. هذا بالنسبة إلى المباحات والمكروهات والمستحبات، يعني الأحكام الغير الإلزام. وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني مثل الواجبات والمحرمات كان التزامه مخالفا للكتاب والسنة. هذا الذي قلنا من حيث الكبرى تام، ولكن راح تسبب لنا مشكلة جنو من ناحية الصغر. ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبيل الأول كترك التزويج وترك التسري، لا شك ولا ريب بأن التزويج والتسري مباحا، زين، فإذا اشترط عدمهما الإمام لم يقبل ذلك، فإنهما مباحان من حيث أنفسهما، فلا ينافي ذلك لزومهما بواسطة العنوانات الخارجة كالحلف والشرط وأمر السيد والوالد، ولكن مع ذلك قالوا ماذا؟ بالمخالفة والبطلان.
نعم.
فيقدم الحكم على
الحكم الأول
ويبطل الشرط.
نعم.
يقدم الحكم ويبطل الشرط.
نعم.
زين، يصير حاله ماذا؟ حال الواجبات والمحرمات. لم يكن حاله حال ماذا؟ المباحات. زين، وحينئذ فيجب علينا أن نجيب عن هذه الشبهة. مو شبهة هي، هذا واقع. كيف صار هذا الحكم؟ يقول وحينئذ فيجب إما جعل ذلك الخبر كاشفا عن كون ترك الفعلين في نظر الشارع، الفعلين يعني التزويج والتسري، في نظر الشارع من الجائز الذي لا يقبل اللزوم بالشرط، وإن كان في أنظارنا نظير ترك أكل اللحم والتمر وغيرهما. إذن أكو فد خصوصية بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى التسري والتزويج، مباحان لهما خصوصية تختلف عن باقي المباحات، وإن كان في أنظارنا نظير ترك أكل اللحم والتمر وغيرهما من المباحات القابلة لطرو عنوان التحريم. إذن هناك خصوصية نقبل، يعني شنو؟ يعني هذه القاعدة عامة إلا في هذا الاستثناء. بالحاشية يكون يقول لكن يبعده استشهاد الإمام عليه السلام لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن استشهد بثلاثة آيات لإثبات أن التزويج والتسري والهجران مباح، وهو في معنى إعطاء الضابط لبطلان الشروط. نعم، يعني في كل مورد حتى لو كان مباحا يكون موجبا لبطلان الشرط.
نعم،
وأنه أكو فد خصوصية لهذا، فلذا هذا الوجه يكون بعيدا. هذا وجه. وإما الحمل، هذا الوجه الآخر، وإما الحمل على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليها، يعني شنو بدون صيغة، وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة على التزويج وعلى التسري.
صحيح، يحتاج إلى
سبب. ليش؟ لأنه كل عنوان شرعي يحتاج إلى سبب. زين، لماذا حملناه على هذا؟ يقول إذ الكتاب دال على إباحتها وأنه مما لا يترتب عليه حرج. زين، فإذا كان مباح فما يترتب على ماذا؟ أنه إذا شرطت هذا الالتزام أو عدم الالتزام به لا ينافي. نرجع إلى القاعدة. إذ الكتاب دال على إباحتها، إباحة هذه الأفعال التسري والتزوج، وأنها مما لا يترتب عليه حرج ولو من حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل. إذن المشكلة مو مشكلة المخالفة، لأنه هذا مباح لا يخالفه شيء ولا يلزم منه حرج. غاية ما هناك شنو يلزم منا؟ لا غاية ما هناك شنو يلزم منا إذا قلنا بأنه لم يكن مخالفا؟ أنه لو تزوج لكانت طالقة، يعني يجب عليها أن يطلقها. هذا نقول لم يكن حرجا.
لم يكن حرجا.
فإذا ماكو مبرر لبطلان الشرط إلا من هذه الجهة، بأن هذه الأمور لا يمكن أن تكون أسبابا لحصول الطلاق. الطلاق بما أنه مسبب يحتاج إلى ماذا؟ إلى صيغة. فإذا القاعدة غير محترمة حتى بالنسبة إلى التسري والتزوج. واضح؟ إذا شو صار؟ التوجيه الأول خصصنا القاعدة. على التوجيه الثاني بقيت القاعدة مستمرة وقوية على ما كانت من دون أن تخصص. ويشهد لهذا الحمل، يعني الحمل الثاني، بأنه القاعدة سارية وجارية. وإنما هنا بالنسبة إلى هذه الرواية من ناحية أخرى، ويشهد لهذا الحمل وإن بعد. حسنا، نقول بأنه لماذا البعد؟ بعض الأخبار الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام. يعني إذا كان الالتزام بعدم التزوج، مثل رواية منصور بن يونس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن شريكا لي كان تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها، يعني انتهت العدة فأراد مراجعتها بعقد جديد، فقالت له المرأة: لا والله لا أتزوجك أبدا حتى يجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج علي. قال: وقد فعل الإمام؟ قلت: نعم. جعلني الله فداك. قال: بئس ما صنع. ما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار. ثم قال: أما الآن ما كان ينبغي له أن يقبل. ولكن ثم قال: أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. إذن هذا الخبر يكون مؤيدا لماذا؟
الحمل الثاني.
نزيل. فيمكن حمل رواية محمد بن قيس رواية محمد بن قيس اللي هي شنو؟ في من تزوج امرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق.
نعم.
قال خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق. هذا نفهم منه ماذا؟ المخالفة.
نعم.
ولكن يمكن حمل هذه الرواية أيضا على هذا الأمر، بأنه ماذا؟ بأن عندما قال هذا الشرط باطل لا يريد أن يقول ببطلانه من ناحية المخالفة لأنه هو مباح، وإنما يريد أن يقول بأن الطلاق لم يتحقق إلا بصيغة بسببه الخاص لا بهذا الأمر. إذن حتى هذه الرواية محمد بن قيس نستطيع أن نحملها على هذا المحمل.
يعني حتى رواية هذا الشيخنا منصور بن يونس،
أي منصور بن يونس،
الطلاق يحتاج إلى سبب، يعني إلى صيغة.
لا 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 لا، هذا ما يريد. منصور بن يونس يقول بأنه الطلاق صحيح، هذا الشرط صحيح يجب عليه أن يفي به.
ما الشرط صحيح؟
هذا جاب استشهاد كشنو؟ لا تضيع البحث.
نعم.
جاب بأنه القاعدة غير محترمة.
غير محترمة.
فلذا هذا الخبر تدل على عدم احترام القاعدة.
نعم.
فيمكن حمل رواية محمد بن قيس على إرادة عدم سببيته للطلاق بحكم الشرط.
الطلاق يحتاج إلى صيغة.
يحتاج إلى صيغة. فتأمل. الفتأمل أولا، الرواية عندما يقرأها الإنسان يفهم بأنه عندما قال بعدم صحته قال خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له، لا من ناحية السببية، لأن لأنه جعلت مثلا بيدها الطلاق، لا يمكن أن يكون بيدها الطلاق، لأنه الطلاق يكون لمن؟ لمن أخذ بالساق وهو الرجل. لو كان السبب يعني عدم حصول الطلاق إلا بسبب الزوج فلذا كان مخالفا، لما قال خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له. نفهم من ذلك أنه شنو؟ أنه هذا الشرط نعم وإن كان الطلاق مباحا، ولكن هذا الشرط نعم يكون مخالفا له.
الشرط
يكون مخالفا لهذا المباح، يكون أمره مثل أمر ذاك التسري والتزوج.
نعم.
ليش؟ لأنه قال ووليت حقا ليست أهلا له. إذا كان القضية ناظرة إلى قضية عدم سببية الاختيار بيد الزوجة لحصول الطلاق لما قال ووليت حقا.
نعم.
إذن هو نفس تولي هذا الحق يكون أمرا مخالفا.
يعني التأمر من الناحية أن الحق ليس لها.
ليس لها. هذا أولا. ثانيا.
ناظرا إن الطلاق يقع بالصيغة.
أي نعم. هذا الوجه الأول للتأمر. الوجه الثاني أن القضية لو كانت منحصرة بالطلاق لقلنا بأنه اشتراط كون الطلاق بيدها نعم صار باطلا، لأن الطلاق لا يكون إلا بسبب الرجل، يعني أن تكون الصيغة من ناحية الرجل لا من ناحية المرأة. لو كانت فقط الطلاق يمكن أن يذهب الذهن بأنه إذن القضية تريد أن تقول بأن الطلاق له سبب خاص، وهو فيما إذا كانت الصيغة من الرجل لا من المرأة.
نعم.
ولكن ماذا تفعلون أن يكون لأنه قضيت بها أن بيدها الجماع والطلاق، فالجماع لماذا صار اشتراط كونه بيدها موجبا لبطلانه؟ بعض الجماع مو سبب شرعي حتى يحتاج إلى سبب خاص، مو فد مسبب شرعي حتى يحتاج إلى سبب خاص، ليس مثل الطلاق. فإذا نفهم بأنه لا، بالنسبة إلى رواية محمد بن قيس لا يمكن حملها على الوجه الثاني والتوجيه الثاني الذي ذكرناه بالنسبة إلى رواية التزوج والتسري
بسبب وجود الجماع.
فتأمل إذا صار بها نكتتين. النكتة الأولى هناك تصريح بأن نفس الشرط مخالفا للحكم الأولي الذي جعله الشارع. هذا أولا. ثانيا، لو كان الأمر محصورا بالطلاق لوجهناه ذلك التوجيه، ولكن الوارد في الخبر الجماع والطلاق، الجماع ماذا تفعلون معه؟ فإذن لا شك ولا ريب أنه لا يمكن حمل رواية محمد بن قيس نتيجة لهذا التأمل على ما حملنا التزوج والتسري في الوجه الثاني.
اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آله.